ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى إلى مبحث القياس، وتكلمنا في الدرس السابق عن القياس، وقلنا إن الراجح عند العلماء إن القياس دليل كلي، ومخطئ من أهدر القياس بالجملة، وكذلك مخطئ من توسع في القياس. فلما التقى أحمد الشافعي رحمه الله سأل أحمد الشافعي عن القياس، فقال الشافعي رحمه الله: بالضرورة بالضرورة. فالقياس يكون عند عدم عند في المحل الذي لم يرد فيه نص. الأدلة الشرعية الكلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس وقع خلاف في حجيته، وممن أنكر حجيته داود ابن علي الظاهري، واتبعه ابن حزم، وله كتاب في إبطال القياس. قال الباحثون أنه مطبوع، وقد تبرهن عندي بيقين من غير ظن ولا تخمين أن الكتاب المطبوع إنما هو ملخص القياس للذهبي، وفي هوامشه رد على ابن حزم في إنكار القياس، وهنالك ردود قوية للإمام الذهبي رحمه الله، وكتاب ابن حزم الأصلي لم يطبع بعد، وقد يسر الله لي أن حصلت على نسخة خطية كاملة من كتابه. القياس تكلمنا في الدرس الماضي عن معناه، وقلنا معناه في اللغة التقدير والمساواة. فالعرب تقول، أو العرب تقدر الشيء بشيء آخر ليعلم المساواة والمفارقة بينهما. قست الشيء أي قدرته، قست الشيء بشيء ليعلم المساواة والفرق بين هذا الشيء وهذا الشيء. القياس التقدير، القياس في اللغة التقدير. أما في الاصطلاح فقد وقع خلاف بين العلماء في تعريف القياس اصطلاحا، والمعاني تدور حول معنى واحد. قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله في كتابه الورقات القياس، قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم. كلمة الحكم ساقطة من الطبعة التي وزعناها. رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة جامعة تجمعهما. أربعة أركان للقياس، أربعة أركان. من تعريف الجويني ذكر ثلاثة ولم يذكر أربعة. الركن الأول الأصل، الأصل المقيس عليه، الأصل الذي يبنى عليه. الأمر الثاني الفرق الذي نريد أن نخرج حكما له، وهو ما ينبني على غيره. والأمر الثالث وجود علة مشتركة بين الأصل والفرع. فأن نعدي العلة من الأصل إلى الفرع، أو أن نلحق الفرع بالأصل بوجود هذه العلة الجامعة بينهما، فيأخذ الفرع حكما كحكم الأصل، هذه العملية تسمى عند الأصوليين تسمى إيش؟ قياسا، تسمى قياسا. فمثلا الله عز وجل منع البيع في وقت الجمعة لئلا يلحق تأخير عن الصلاة، فالأصل حرمة البيع يوم الجمعة، العلة ألا نتأخر على الصلاة أو ألا ننشغل بشيء عن الصلاة. فواحد يقول أنا لا أريد أن أبيع، أنا أريد أن أؤجر، أنا أريد أن أؤجر، نقول له الإجارة مسموحة مأذون بها والبيع ممنوع، أم أن العلة حاصلة في الإجارة أيضا؟ حاصلة. فإذا حكم الإجارة حكم البيع. قد يشوش علينا الآن بعض الإخوة فيقول قال الإمام الشافعي في كتابه الأم الإجارة بيع منفعة، الإجارة بيع منفعة، فأنت لما قست الإجارة على البيع أنت ما قست، أنت أتيت بمفردة من مفردات البيع، قال الإجارة بيع منفعة، أنا لما أبيعك شيئا، لما أبيعك بيتا، على رأي المالكية في فلسفته في الملك يقولون مالك الرقبة هو الله، وأنا وأنت تملك المنافع، أنا وأنت تملك المنافع، منافع هذه الأشياء. قلنا طيب الآن لا نريد أن نعقد عقد إجارة، وإنما نريد أن نعقد عقد وكالة، أوكل في وقت صلاة الجمعة، أريد أن أوكل أكتب وكالة لفلان من الناس أن يزوج ابنتي، أن يبيع بيتي، أو أن يتصرف فيما أملك. فما هو قولكم في كتابة الوكالة في وقت صلاة الجمعة؟ العلة واحدة، علة كتابة الوكالة والتوكيل هي علة الأجارة، هي علة البيع، وكلها ممنوعة بحكم إيش؟ بحكم وجود العلة الجامعة بين هذه الأمور والبيع. العلماء علماء الأصول يدققون، وتدقيقهم أحيانا يحتاج إلى قوة تصور، يحتاج إلى لغة علم يكون فيها دقة شديدة. قال رد الفرع إلى الأصل، الفرع يرد إلى الأصل ولا يرد إلى حكم الأصل؟ الفرع نرده إلى حكم الأصل ولا إلى الأصل؟ إلى حكم الأصل. لذا انتقد بعض العلماء على الجويني في كتابه الورقات أنه عرف القياس وذكر فيه ثلاثة أركان ولم يذكر فيه أربعة أركان، فنقص عنده ذكر حكم الأصل، فنقص عنده ذكر حكم الأصل، فقالوا أن القياس فهو رد الفرع إلى الأصل، قال رد الفرع إلى الأصل. القياس في جملته تصور إلحاق غير المنصوص بالمنصوص، إلحاق غير المنصوص بالمنصوص. والتعريف الدقيق الذي هو أدق من تعريف الجويني، وإن كان الجويني تقصد إسقاط ذكر حكم الأصل، لأنه في كتابه الكافية في الجدل لما تعرض للقياس أكد أن العبرة في القياس بالأصل لا بحكمه، أن العبرة في القياس بالأصل لا بحكمه، فالعبرة أن نرد الفرع إلى إيش؟ إلى الأصل. وبعد قليل ستأتينا فائدة ذلك لما نذكر شروط كل ركن من هذه الأركان، لما نذكر كل شرط كل ركن من أركان القياس سيأتينا بعد قليل فائدة رد الفرع إلى الأصل أو رد الفرع إلى إيش؟ إلى حكم الأصل. ولكن الشاهد أن من المؤاخذات والانتقادات التي وجهت للجويني في الورقات أنه أسقط ركنا رابع عده جماهير الأصوليين من أركان القياس وهو حكم الأصل. القياس كما قلنا حجة، وحجيته مأخوذة من نصوص كثيرة، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، قلنا الشريعة معللة وذكرنا كلام ابن القيم، وبناء على أن الشريعة يلتمس فيها المعاني، بناء على أن الشريعة يلتمس فيها المعاني ضرب الله لنا الأمثال في القرآن، والعلماء فرعوا تعبير الرؤيا على معاني الشريعة. فتعبير الرؤيا كيف يكون؟ من خلال المعاني الشرعية، فجعل الشريعة لوائح، وعدم إلحاق النظير بالنظير، وعدم الاعتبار، وعدم إلحاق غير المنصوص بالمنصوص جمود. وأنا عندي تسمية ابن حزم ومدرسته بنفاة القياس أعدل وأدق وأصوب من تسميتهم بأهل الظاهر، لأن الواجب على كل مسلم الأخذ بالظاهر، فالعمل بالظاهر ليس من سمة ابن حزم، بل هو من سمات جميع الموفقين من العلماء. لكن ابن حزم ومدرسته أبطلوا العمل بالقياس، فأن يقال عنهم نفاة القياس أدق من أن يقال عنهم إيش؟ أدق من أن يقال عنهم أهل الظاهر. الأدلة الجماهير في القول بالقياس كثيرة، بعض الآيات، بعض الأحاديث، بعض الآثار. من الآيات التي تذكر قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. العبور الانتقال من صورة لصورة، من قوم لقوم، فإن حصل عند قوم أفعال فعاقبهم الله فعلينا أن نعتبر، ومنه تؤخذ العبرة، والعبرة تنتقل من العبرة الشيء الذي يسيل من العين، الدمعة، الانتقال، والعبور عبرت الشيء أي انتقلت من مكان لمكان، وأصل القياس انتقال وإلحاق، إلحاق شيء بشيء. ويستدل الأصوليون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على حجية القياس بقول الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالناس مأمورون أن يأخذوا بالكتاب والميزان. ما هو الميزان؟ نظير ما ورد في الكتاب. الميزان نظير ما ورد في الكتاب، الشيء الذي يوزن ويقاس على ما في الكتاب. قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: والقياس الصحيح من العدل، فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين مختلفين. ويرى أن تسمية القياس بالميزان هو التسمية الشرعية له، تسمية القياس بالميزان هو التسمية الشرعية له وهو الأليق ولا مشاحة في الاصطلاح. وذكرنا أحاديث كثيرة فيها ما يأذن بحجية القياس، منها مثلا حديث يكثر دورانه في كتب الأصول ويذكر عندهم عند الكلام على القياس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهدوا رأيي ولا آلوا. أي لو هذا الحديث فيه ثلاث علل، فبعض أهل العلم نازع في علة وبقيت علتان، وجماهير المخرجين يضاعفون هذا الحديث ويقولون فيه نكرة، لأن الكتاب والسنة سواء من حيث الحجية، فنحن نبحث عن حكم الله في السنة كما نبحث عن حكم الله في الكتاب. ومنطوق هذا الحديث: لا يأذن لنا أن نبحث عن حكم الله في السنة إن كان له حكم في الكتاب، فكأنهما حكمان أو أصلان متغايران. هذا الحديث لم يثبت، ولكن عدم ثبوته لا يستلزم منه إنكار حجية القياس الذي ذكره معاذ في آخره بقوله: أجتهد رأيي ولا آلي. فالاجتهاد مرده ومداره على القياس في المعاني، الاجتهاد مرده على القياس. من الأدلة التي تذكر حديث الخثعمية التي أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت عليها دين، وعليها حج، فقال لها صلى الله عليه وسلم: رأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ فقالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أولى أو أحق بالقضاء. فقاس شيئا على شيء بعلة جامعة بينهما. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لي غلام أسود. استغرب زوجته جاءت بغلام أسود وهي ليست بسوداء وهو ليس بأسود، فوقع في قلبه شيء أن تكون، لا قدر الله، مثلا أن تكون زوجته قد خانته. قال: إن لي غلام أسود. فالنبي قاس له شيئا يراه بالشيء الذي يسأل عنه، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ أنت من أصحاب الإبل؟ فقال الرجل: نعم. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ فيها شيء غير أحمر؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعة عرق. قال: لعله نزعة عرق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلعل ابنك نزعة عرق، لعل ابنك نزعة عرق. فقاس له هذا اللون الغريب على سائر الألوان بذاك الجمل الأورق الذي لونه غريب على سائر الألوان بعلة أن كليهما نزعة عرق لجد سابق لم يره، فكما أنه لم يرى جميع أجداده أجداد هذا الولد، فكذلك لم يرى جميع أجداد هذا الابن، فلعله نزعة عرق، لعله نزعة عرق. فهذا نوع قياس. ولما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة الصائم، فالنبي قاس له القبلة بالمضمضة، قال: أرأيت إلى المضمضة؟ فإذا اقتصرت على المضمضة وأنت صائم بتفطر؟ ما تفطر. فجعل مقدمة شرب الماء مضمضة ومقدمة الوطئ قبلة، فلو أن الرجل اقتصر على المضمضة ولم يشرب فهذا ليس من المفطرات، ولو أن الرجل اقتصر على قبلة ولم يكمل فهذا ليس أيضا من المفطرات. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحالة فيها شبه بالمسألة التي يسأل عنها، وهذا كما هو معلوم من القياس. ومن الأدلة الصريحة الواضحة على مشروعية القياس ما كتبه عمر إلى أبي موسى الأشعري لما أرسله إلى اليمن، كتب له كتابا جليلا عظيما فيه أصول الشريعة، وأقام الإمام ابن القيم كتابه إعلام الموقعين عليه، وكاد المجلد الأول والثاني وجزء من الثالث ألا يخرج أما في كتاب عمر، ففصل في شرح الكتاب. ومما جاء في الكتاب قول عمر إلى أبي موسى: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. فعمر يرشد أبا موسى رضي الله عن الجميع، يقول له: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، اعرف المثل والحق المثل بنظيره، وقس الأمر بشبيهه، والحق المنصوص غير المنصوص بالمنصوص. هذه من أشهر الأدلة على مشروعية القياس، ويقول به جماهير أهل العلم. وتعجبني مقولة من المزني تلميذ الإمام الشافعي صاحب المختصر الذي قال عنه الإمام الذهبي، قال عن مختصر المزني، قال: كان بعض الأمراء يعطي من يحفظه 1000 دينار، من يعطي من يحفظ المختصر. وقال الإمام الذهبي في السير، قال: كانت العروس لا تزف إلى زوجها إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني، إلا وفي جهازها نسخة من مختصر المزني. هكذا كانوا في حرصهم على العلم رحمهم الله تعالى. فالمزني هذا يقول رحمه الله: الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهلم جرة استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. أعود فأقول أدق التعريف عندي في تعريف القياس أن نقول إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة، إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة. ونكون في هذا التعريف قد ذكرنا الأركان الأربعة. ما هي الأركان الأربعة للقياس؟ من يذكرها لي؟ تفضل. العلة مرتب، الأصل، الفرع، العلة، الحكم. حكم إيش؟ حكم الأصل. ثمرة القياس والنتيجة من القياس ما هي؟ حكم الفرع. حسن، ثمرة من هذه العملية، الثمرة من هذا الإلحاق ما هي؟ حكم الفرع. فحكم الفرع ليس من أركان القياس، لأن حكم الفرع هو إيش؟ هو ثمرة للقياس. حكم الفرع هو ثمرة للقياس وليس حكم الفرع من أركان القياس. نأتي الآن إلى الأركان الأربعة، ونحاول أن نقف على شرط كل ركن من هذه الأركان ونختم مجلسنا بهذا إن شاء الله. ثم في درسنا القادم نتكلم إن شاء الله على أنواع القياس، إذ مبحث القياس من المباحث الدقيقة الذي يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تحضير منكم، فيا ليت تكتبون وتقيدون. الأصل كما قلنا هو محل الحكم المعلوم ثبوته فيه. الآن عندنا أركان القياس أربعة أشياء. الأصل، الأصل محل الحكم المعلوم ثبوته فيه، والأصل هو المقيس عليه، واصل الأصل من بنى عليه غيره، والفرع من بنى على غيره. أصل الشجرة، أصل البيت ينبني غيره عليه، فالأصل هو المقيس عليه، الأصل من بنى غيره عليه، الفرع ما بني على غيره. فالأصل هو الذي ورد النص بحكمه، الشيء الذي ورد النص بحكمه. مثلا النبي أخبرنا البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب، أصناف الربا، والذهب والفضة، ذكر أصناف الستة، وقال يدا بيد وهان وها، وهذا حديث الكتب الستة. الآن ما هي العلة في ربوية هذه الأصناف الأربعة على الذهب والفضة، وهي التمر والزبيب والشعير والبر وهو القمح؟ ما هي العلة في ذلك؟ وقع خلاف بين العلماء في العلة الجامعة، فمنهم من قال أن العلة الجامعة الشيء المكيل، ومنهم من قال الشيء الموزون، ومنهم من قال الشيء الذي إيش؟ الشيء الذي يدخر ويقتات، القوت طعام ويقبل الادخار ولا يفسد. فمثلا لو جعلنا العلة على أرجح، على لو رجحنا مثلا أن العلة هي الادخار، القوت الاقتيات مع الادخار، فقال رجل أنا أريد أن أبدل كتاب بكتابين، أبدل كتاب بكتابين، هذا فرع وعندنا أصل. ما هو الأصل؟ أصناف الأربعة، صحيح؟ في علة، يوجد علة. ما هي العلة؟ لنقل الادخار، الاقتيات مع الادخار، شيء يدخر ويقتات يطعم، فهل يجوز لك أن تبدل كتابين بكتاب على هذه العلة أم لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن العلة غير متحققة، لأن الكتاب ليس قوتا ولأن الكتاب ليس مدخرا، فيجوز لك أن تبدل الكتاب بكتابين. طيب أن تبدل دارا بدارين يجوز. أن تبدل سيارة بسيارتين يجوز، ولا خلاف في جواز هذه المسائل الثلاثة عند العلماء، بناء أن السيارة ليست نكيلة وليست موزونة، لا تباع الإسرة بالوزن ولا بالكيل، ولا يوجد طعاما مدخرا مقتاتا، فلا يوجد أحد من أهل العلم يمنع، لا يوجد أحد من أهل العلم يمنع تبديل الكتاب بالكتاب، ولا يوجد أحد من أهل العلم يمنع تبديل السيارة بسيارته، ولا يوجد أحد من أهل العلم يمنع تبديل الكتاب أو البيت بالبيتين وهكذا. فإذا عملية القياس لابد من علة جامعة، ولابد من أصل، ولابد من إيش؟ ولابد من فرع، ثم تسري العلة من الأصل إلى الفرع فيسري الحكم تبعا، فيسري الحكم تبعا. هذه هي عملية القياس في التصور العام. الركن الأول المقيس عليه اللي يسمى إيش؟ اللي يسمى أصل، وهو محل الحكم الذي علمنا ثبوته فيه في هذا الأصل. هنا في تداخل بين الأصل وبين حكم الأصل، ولذا الماتن صاحب الورقات إمام الحرمين رحمه الله قال في تعريفه، قال: رد الفرع إلى الأصل بناء أن الأصل ليس هو المراد بذاته، وإنما المراد إيش؟ إحنا مالنا ومال البر، مالنا ومال الشعير، إحنا نريد حكم، الحكم في البر، الحكم الذي في الشعير، الحكم الذي في التمر. فذكر الأصل إن أردنا أن نفصل الشروط الموجودة عند الأصوليين التي ذكروها في الأصل، سنعود مضطرين إلى ذكر شيء يتعلق بحكم الأصل. لذا يقول الأصوليون من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأصل، أولا أن يكون الحكم ثابتا بنص أو إجماع. رجعنا لإيش نذكر؟ رجعنا نذكر إيش؟ الحكم، لأنه هو المعنى أصالة. ولذا إمام الحرمين لما قال رد الفرع إلى الأصل هو يتقصد ذلك ويريد ذلك. الشرط الأول في الأصل أن يكون الحكم قد ثبت بنص أو إجماع. ما معنى هذا؟ يعني الحكم الذي ثبت بقياس لا يمكن أن يكون أصلا نثبت قياسا آخر به، واضح؟ الحكم الذي ثبت بقياس لا يمكن أن يكون أصلا نثبت قياسا آخر عليه. فالشيء حتى يكون نقيس عليه لا بد أن نأخذ حكمه من أين؟ من كتاب أو صحيح سنة أو إجماع، أمر لا خلاف فيه. فهذا هو الأمر، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون هذا الحكم قد عدل به عن أصل، ألا يكون هذا الحكم قد عدل به عن أصل. ما معنى هذا؟ الشرع جوز أشياء لا أقول على خلاف القياس، ولكن يسميها العلماء قضايا أعيان، يسميها العلماء قضايا أعيان. هذه ليست على الأصل، هي قضايا أعيان، هي أمور مستثنات من أصول. هذه قضايا الأعيان مثل مثلا شهادة خزيمة بن ثابت لما كان يتبايع النبي مع أعرابي، وهل أعطاه النبي أم لم يعطه؟ أعرابي جلد، أعطاني ما أعطاني، فقال له الأعرابي: أريد من يشهد معك. فسمعه خزيمة الأولى، والعمل بدلالة الأولى نوع من أنواع القياس، والشافعي يسميه القياس الجلي، الشافعي يسميه القياس الجلي. أنا أصدقك بأكبر من ذلك، أنا أصدق على بيع الشراء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لسبقه في ذلك، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة طوال حياته بشهادة رجلين، متى شهد خزيمة كفاه خزيمة لا يحتاج لآخر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته شهادة رجلين. هل شهادة خزيمة هي الأصل؟ هل الناس في خزيمة؟ أم أن خزيمة رضي الله تعالى عنه له حكم خاص بسبق خاص بوضع خاص؟ وكذلك فلا يجوز أن نجعل أصلا قد عدل به عن القاعدة مقيسا عليه، لا يمكن أو لا يجوز أن نجعل هذا النوع من الأحكام أصلا يقاس عليه. هذان شرطان يجب أن يتوفرا في الأصل. الأول أن يكون الأصل قد ثبت بكتاب أو سنة صحيحة أو إجماع، والشرط الثاني أن لا يكون الأصل قد عدل به عن قاعدة عامة في الشريعة. الآن نأتي إلى شروط إيش؟ نأتي إلى شروط الفرع، وهو الركن الثاني من أركان القياس. نأتي إلى شروط الفرع وهو الركن الثاني من أركان القياس. الفرع هو الواقعة التي لم يرد نص فيها، وهو الشيء الذي نبحث له عن حكم، مثل الوكالة، هل يجوز أن تعقد في وقت الجمعة أم لا؟ هذا إيش يسمى في المثل الذي ذكرناه قبل قليل؟ سمناه إيش؟ فرع. الخمر أصل. الآن نريد النبيذ، حكم النبيذ، النبيذ فرع، ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار. فإن وجدت هذه العلة في الفرع أعطينا حكم الفرع حكم الأصل، فأصبح النبيذ حراما بأي علة؟ بعلة الإسكار. فلو وجد سائل ماء شعير مثلا، مغلي الشعير ولا يوجد فيه إسكار، يشرب ولا يشرب؟ يشرب، ولا حرج فيه. إن لم يكن فيه إسكار يشرب ولا حرج فيه. فالفرع هو محل الحكم المطلوب إثباته فيه، هو محل الحكم المطلوب إثباته فيه. نريد أن نثبت الحكم في الفرع، وهو الواقعة التي لم يرد فيها نص. وهذا يشترط فيه شروط أيضا، يشترط في الفرع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يباين موضوعه موضوع الأصل، أن يكون الموضوع واحد. يعني ما يجوز مثلا نقيس البيع على النكاح، ولا يصح بيع الحاق البيع بالقياس، ما يصح، لأن الناس في البيع يقيمونه على المماكسة والمشاحة والربح، والناس يقيمون النكاح على المساهلة والمكارمة والسخاء وحسن الخلق، فكل يكرم على الآخر، فهذان موضوعان متباينان، هذان موضوعان متباينان، لا يمكن أن نلحق مسألة في النكاح بمسألة في إيش؟ في البيع. فالعلماء يذكرون ثلاثة شروط يجب أن تتوفر في الفرع. الشرط الأول أن لا يباين موضوعه موضوع الأصل، أن يكون بينهما شيء يجمعهما الموضوع العام. الثاني وجود علة الأصل في الفرع، لأنه مناط قاعدية الحكم، هذا الفرع لابد أن يوجد فيه إيش؟ العلة، علة العلة الموجودة في الأصل، لأن ثمرة القياس أن تتعدى العلة من إلى. والشرط الثالث ألا يكون منصوصا عليه، لأن القياس مع ورود النص لا يعمل به، فإن وجدنا نصا في هذا الفرع من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة فنحن أهنأ بأقوالهم من القياس. فالقياس لا يعمل به مع ورود النص. هذه الشروط الثلاثة يجب أن تتوفر في الفرض. نأتي الآن إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في حكم الأصل. الشروط التي يجب أن تتوفر في حكم الأصل، وأختم مجلسي بهذه الشروط حتى لما نتكلم عن العلة وشروط العلة وطرق العلة في الدرس القادم يكون عندنا تصور جيد وتركيز جيد. والكلام عن العلة أصعب مباحث علم أصول الفقه. العلماء يذكرون شروطا عديدة لحكم الأصل يجب أن تتوفر في حكم الأصل. الشرط الأول أن يكون الحكم شرعيا عمليا ثبت بنص. ما مرادهم بقولهم حكم شرعي حتى يخرج الحكم العقلي وحتى يخرج الحكم العادي وحتى يخرج الحكم المأخوذ بالتجربة؟ فالقياس مداره على أحكام شريعة، فإن كان هذا الحكم قد ثبت بتجربة لا يقاس عليه، وإن كان هذا الحكم ليس في العمليات وإنما في الأخلاق أو هو في العقيدة وفي التزكية فهذه أشياء لا يقاس عليها. فالتوحيد لا يدخل فيه القياس الكلية. موضوع القياس في الأحكام الفرعية العملية، موضوع التزكية والأخلاق لا يدخل فيه القياس. فهذا الحكم يشترط أولا أن يكون شرعيا، لا يكون حكم عقلي كان يقال مثلا النصف جزء الواحد، نصف الواحد، النصف جزء نصف الواحد، النصف جزء من الواحد أو الجزء بعض من الكل. هذه أحكام إيش يسمون العلماء؟ أحكام عقلية ما لنا ولا وما لنا ولها. فحكم الأصل يجب أن يكون أولا حكما شرعيا وثانيا عمليا، حكم عملي في العمليات وليس في التصورات وليس في الاعتقاديات وليس في الأمور الخلقية وإنما في الأمور العملية الفقهية. ثم أن يكون هذا الحكم كما قلنا قد ثبت بنص ولا يكون قد ثبت بإيش؟ بقياس. وهذا يلتقي مع الأصل، هذا الحكم يلتقي مع حكم الأصل الذي ذكرناه سابقا. الأمر الثاني أن يكون هذا الحكم معقول المعنى، أن يكون هذا الحكم معقول المعنى. ومن المعلوم عند العلماء أن الأعداد والتقديرات الشرعية والعبادات المحضة الأصل فيها عدم الالتفات إلى المعاني بخلاف المعاملات والعادات، فالأصل فيها الالتفات إلى المعاني. ولذا قال العلماء إن القياس لا يثبت عبادة، إن العبادات لا تثبت بالقياس. لماذا؟ لتخلف هذا الشرط في حكم الأصل. فالحكم الأصل لابد أن يكون شرعيا عمليا ثبت بنص، ولا بد أن يكون معقول المعنى. فإن كان شيء لا يتلمس منه معقولية المعنى مثل المقادير الزكوات ومقادير الجلب ومثل عدد الركعات ومثل الصلوات بالجملة أوقات الصلوات، فهذه أشياء لا تقبل قياس. وبناء عليه فإن العبادات لا تثبت بالقياس. أصل العبادة يثبتها بقياس؟ لا، لأن الأصل في العبادات أنها موضوعة للابتلاء وليست موضوعة من أجل التماس المعاني وأن نلحق بها من جنسها ومن نوعها وما يباينها غيرها، ليست عبادة لهذا الأمر. العبادة الأصل فيها أن لا يلتمس فيها المعاني، وإن التمست المعاني فمن وراء وليس هو الأصل، ويبقى فيها نوع خفاء. وأيضا حتى يتأكد لنا ما ذكره الماتب من أن العبرة بأصل الحكم برد الفرع إلى الحكم إلى الأصل وليس إلى حكم الأصل، يذكر العلماء يقولون ألا يكون حكما مختصا بالأصل، فقد يكون ذلك حكم أخذنا منه خصوصية، أخذنا منه خصوصية بنص. مثلا القتل، القتل العمد يقتل القاتل أليس كذلك؟ العلة العدوان وإزهاق النفس، فمن أزهق نفسا عن عمد نقتله. ولذا بعض أهل العلم يلحقون القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. يعني العادة الإنسان يقتل بإيش؟ بما له حد، بسكين، برمح، بمسدس، هذه العادة في القتل. الناس تقتل في العادة بإيش؟ بما له حد، بسيف وما شابه. طيب واحد ما قتل بالسيف، واحد قتل بإيش؟ قتل بمثقل، خلى واحد نايم واخذ صخرة ضخمة كبيرة حملها وأسقطها على رأسه، هذا قتل بمحدد أم بمثقل؟ بمثقل، قتل بثقله. هذا يقتل من قتل بمثقل أم لا يقتل؟ جماهير أهل العلم يقولون من قتل بمثقل يقتل، حتى هذا هو القول المعتمد عند الحنفية خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يقول من قتل آخر بمثقل لا يقتل، لكن صاحبه أبو يوسف يقوله لإبراهيم القاضي ومحمد بن حسن الشيباني والحسن بن زياد اللؤلؤي أصحاب الإمام أبي حنيفة يقولون من قتل بمثقل مقتله، وهو المعتمد في المذهب، وهو المعتمد في مذهب الحنفية وهو مذهب الجمهور. لماذا؟ يقولون العلة علة الاعتداء حتى إزهاق الروح قد إيش؟ قد حصلت. طيب من الشروط التي يجب أن تتوفر في حكم الأصل ألا يكون حكما مختصا بالأصل. هنالك حكم مختص في الأصل وهو الوالد إن قتل ابنه، ولد والد قتل ابنه، ورد في الحديث الحسن لا يقاد الوالد من ولده، يعني لو أن والدا قتل ولده فإنه لا يقتل به. فالوالد الآن له حكم خاص، فهل يجوز أن نقيس غيره عليه؟ لا، لأن حكم قتل الوالد لولده حكم مختص به، فمن شروط حكم الأصل ألا يكون هذا الحكم قد إيش؟ قد خصه، أو هذا يلتقي مع ما ذكرناه آنفا عن إيش؟ أن يكون خلاف القاعدة، هذا يلتقي مع ما ذكرناه آنفا في حكم الأصل ألا يكون؟ لذا لما نذكر التفريعات الشروط نجد تطابقا، بل نكاد نجد الشروط التي ذكرها أهل العلم والتي يجب أن تتوفر في الأصل هي عين الشروط التي يجب أن تتوفر في حكم الأصل. ولذا كان لصنيع الماتم وجه في إسقاط حكم الأصل، إذ العبرة بالأصل ولا ينفك الأصل عن حكمه بحكمه. ولذا لما قال رد الفرع إلى الأصل المراد تحصيل حاصل حكم الأصل. والأمر الرابع والشرط الرابع والأخير الذي يجب أن يتوفر في حكم الأصل ألا يكون منسوخا، ألا يكون منسوخا. إذا كان الحكم منسوخ فهذا لا يقاس عليه، هذا لا يقاس عليه. هنا مسألة ألفت النظر إليها وأحيلها إلى أول الدرس القادم، وهي أريد منكم أن تبحثوها وأسمع منكم إن شاء الله، هل الرخصة هي الأصل أم على خلاف الأصل؟ الرخصة هي الأصل أم على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. يعني هل الرخصة في مباحث القياس تساوي شهادة خزيمة أم لا تساويها أم تدانيها وتقاربها؟ وبالتالي هنالك مبحث ما ينبغي أن نغفله وليس له صلة بما سيأتي من كلام الماتن أقوى من صلته بما دندنا حوله في مجلسنا هذا، وهل تثبت الأحكام بالرخص؟ هل الرخص أصل يقاس عليها أم لا؟ هذا مع الشروط التي يجب أن تتوفر في العلة. وإن أكرمنا تبارك الله في وقتنا لعلنا نذكر شيئا من أنواع القياس في درسنا القادم، لكن نريد من بعض إخواننا الموجودين أن يتبرعوا في البحث عن هل يجوز القياس في الرخص، هل الرخص أصل يقاس عليها أم لا، وأن يتولى هو بيان ذلك في أول درس القادم. من مستعد لمثل هذا للنظر في مراجع والكتب الشيء الذي يبحث؟ تفضل. ليس فيها قياس، وإنما فيها إخواني إعمال معاني. ما معنى إعمال المعاني؟ ما أحسن شرعا للقائسين بخمسة أخطاء. من بين الأخطاء المهمة لأصحاب القياس إهدار النصوص أو إهدار معاني النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم أما ذكر لنا أن الدجال سيخرج ويمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وقال صلى الله عليه وسلم وسائر أيامه كأيامكم. طيب ننسى الآن الصيام. الشيء الذي لا يلحقه القياس على وجه أوضح وأبين الصلاة. عدم الحاق القياس للصلاة أبين من عدم الحاق القياس للصيام. وهؤلاء ماذا سألوا الصحابة رضي الله تعالى لما سمعوا يوم كسنة؟ قال كيف نصلي؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اقدروا له قدره. هذه اقدروا له قدره أتعبت العلماء. كيف نقدر؟ اجعلنا الآن بنا نفصل، نريد أن نفصل كيف نقدر. ومن رام الاستزادة في كيفية أن نقدر له قدره فلينظر في دليل الفالحين لابن علام، فقد أجاد وأحسن في التفصيل كيف اقدروا له قدره. لكن الشاهد أننا أوجبنا الصلاة لما يطول الليل بنص ولا بقياس؟ بنص. والصيام أعتقد بنص، لأن هذه غير معقولة في المعنى، هذه غير معقولة في المعنى. فهنا نقدر وهناك نقدر. ولذا من بديع كلام شيخ الإسلام تخطئته للقائلين بحجية القياس لما ذكروا أدلة عقلية عليه، يقولون كلمة الطبع الجيد والذي يعرف أسرار الشريعة ينفر منها ولا يحبها. يقولون من حجية القياس أدلة عقلية، ومن أدلتهم العقلية يقولون الآتي: يقولون الوقائع غير منتهية وغير محصورة مستجدات، والنصوص محصورة. فإن لم نقل بحجية القياس فأن للمحصور أن يستوعب غير المحصور، وللمعدود أن يستوعب غير المعدود. ويقولون إن الشريعة لم تفي بعشر معشار حادث الناس. هذا كلام إمام الحرمين وكلام الغزالي وغيره من الأصوليين. هذه العبارات تمجها الطباع. الشريعة في كلياتها وأسرارها وحكمها ما يكفي الناس إلى يوم الدين، لكن العلة في من يفهم وفي من يستنبط، في من يفهم وفي من يستنبط. الشريعة فيها كليات. ولذا القول بأن الشريعة لا تفي بعشر من شر حاجة الناس فيها شيء من عدم أدب مع الشر. وأنا أرى أن تلك العبارة التي يقولها المصلحون والخطباء والناس اليوم أيضا فيها شيء من عدم أدب، وقد نبهت عليها لعلي مرتين في هذا المجلس قولهم الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هذا قول فيه قلة أدب مع الشرع. ونقول هذه الكلمة الإسلام صالح لكل زمان ومكان كأننا متهمون، فنريد أن ندفع عن أنفسنا. الإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان، وإنما الإسلام فقط هو المصلح للزمان والمكان. فرق بين العبارتين بالمعنى واحد، فرق كبير. لما نقول الإسلام صالح لكل زمان ومكان كأننا نريد أن نجعل الإسلام بجانب سائر الأشياء، نحن لا نقول هذا. نحن نقول أن الإسلام فقط ليس صالح، هو المصلح للزمان والمكان. ومعنى المصلح في عبارة زائدة عن صالح لكل زمان ومكان. فنحن لسنا في تهمة ولسنا بصدد أن نحكم على ديننا بعقولنا أو بتجارب أو بأزبال أو بزبالات عقول الناس. نحن متيقنون على أن الدين فقط هو الذي يصلح الإنسان، وهو الذي يلبي حاجة الإنسان، وهو الذي ينمي واعظ الله عز وجل والفطرة التي خلق الله عز وجل وأوجد الناس عليها. فأنا أقول أن في أصول الشريعة حتى في مثل حديث الدجال فوائد، منها ما ذكرت. نعود ونختم، نريد من بعض إخواننا أن يبحث لنا موضوع الرخصة وهل يقاس عليه أم لا، ونبدأ بهم في درسنا القادم، ثم نتكلم عن شروط التي يجب أن توفر في العلة. من مستعد من إخواننا؟ أبو سليمان واحد، وأحمد اثنين، وثالث لا بدون محاولة بالجزم إن شاء الله تكون مهمة عالية، ولنعرف شيئا من كتب علماء الأصول ونحن طلبة الأصول. الاسم عبد الحميد. أربعة، نريد خامس، نريد خامسا. الواجب أنت بقيت معنا في الإشكال، بقيت تدور في الإشكال، جزاك الله خير. قلنا إنه هل الرخصة، قلنا من شروط الأصل ألا يكون قد ثبت على خلاف القاعدة، والرخصة عند بعض أهل العلم ثبتت على خلاف القاعدة، فهل الرخصة الواردة في النص صحيح أصل يقاس عليها أم لا، أم هي ثبتت على القاعدة وليست على خلاف القاعدة، وماذا ينبني على هذا من أحكام إن كان القياس يثبت بها، ماذا ينبني عليه، وإن كان القياس لا يثبت بها ماذا ينبني عليه. سنبدأ إن شاء الله درسنا في المرة القادمة مع إخواننا الأربعة، والخامس أخونا عمر إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.